الكريم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حيث أننا في رحاب ليالي القدر المباركة، أحببنا أن ننظر إلى هذه الآيات التي تبين منزلة هذه الليلة ومنزلة العامل فيها وثوابه. رزقنا الله وإياكم خيرها وثوابها وأجاب فيها دعواتنا، إنه على كل شيء قدير. الآيات المباركات تبدأ أولا بإنا، ومن الملاحظ أن القرآن الكريم أحيانا يتحدث بلسان الله سبحانه وتعالى بلفظ إني أو أنا، إني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني. ضمير المتكلم الفرد يستعمله في كثير من الأماكن، لكنه هنا يستعمل ضمير الجمع، إنا يعني إننا، ولا يمكن المصير إلى الجمع حقيقة لأنه خلاف التوحيد. الله أحد فرد صمد لا شريك له ولا عديل ولا ند ولا ظهير، فلا يمكن أن يحمل على الجمع، وإنما يحمل بشكل أكيد على التعظيم والتفخيم. من مقام العظمة الإلهية يعبر هذا التعبير إنا، يعني إننا. هذا يفيدنا أيضا معنى آخر، وهو أن القضية التي سوف تأتي بعد ذلك هي أيضا قضية عظيمة ومهمة، وإلا لا يعقل، ليس من الحكمة أن يأتي إنسان أو أحد فيعظم نفسه ثم يقول كلاما بسيطا أو قضية ليست ذات أهمية. مثلا إننا نحن فلان ابن فلان العظيم الجليل، نقول ماذا؟ أن ورق الكلينكس أبيض مثلا، هذا يعتبر نوع من اللغو وخلاف الحكمة، أن يؤتى تعظيم للمقام ثم يؤتى بعد ذلك بقضية ليست ذات أهمية. المناسبة تقتضي أن العظيم إذا عظم نفسه وكان حكيما أن يأتي بقضية في غاية الأهمية تتناسب مع عظمته، وهذا هو الذي حدث. إنا أنزلناه، حتى في الإشارة إلى القرآن الكريم هناك نوع تعظيم، لأن القرآن لو ذكر هنا مثلا إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، فيها الموضع لا يحمل من التعظيم والتفخيم كما لو أشار إليه بالضمير. وذلك أيضا حتى في الأمور العرفية، الآن لو كان عندك مثلا رجل من الرجال الكبار، رجل من العظماء، وكنت تريد أن تتحدث عنه، إذا كل مرة جبت اسمه، افترض هذا الرجل اسمه السيد عبد الله مثلا الكذائي، كل شوية تقول قال السيد عبد الله ابن فلان الفلاني، وأردف السيد عبد الله ابن فلان الفلاني، وهكذا، هذا لن يكون فيه تعظيم مثل ما قلت قال السيد وذكر وقال، كأنما أنت تعتمد على أنه مشهور ومعروف وحاضر في أذهان الناس، وهذا يليق بالتعظيم أكثر مما يليق به تكرار ذكره. لذلك أتى القرآن الكريم هنا بإشارة إلى القرآن بضمير إنا أنزلناه، طبعا هنا أكيد مو أنزلنا مثلا المطر، ولا أنزلنا الطعام من السماء، ولا أنزلنا مثلا المال، وإنما أنزلنا ذلك الشيء المعروف عندكم والذي نشير إليه بضمير الغائب. الإنزال أيضا والتنزيل فد قضية بحثها المفسرون، لأنه أحيانا هناك حديث في الآيات القرآنية عن الإنزال والنزول، والإنزال أو النزول يعني كتلة واحدة من الأعلى تنزل إلى الأسفل، وتحدث القرآن الكريم عن التنزيل الذي يقول علماء اللغة أنه فيه تدريج ونوع من التدريج والتنزيل على فترات، تنجيم نزل منجما، بعض الآيات هكذا إنا أنزلناه في ليلة القدر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه كلها تشير إلى ماذا؟ إلى إنزال دفعة واحدة ونزول دفعة واحدة، بينما عندنا آيات أيضا تتحدث عن تنزيل، حاميم تنزيل الكتاب، ألف لام ميم تنزيل الكتاب،
وهكذا. فكيف يمكن التوفيق بين هذين؟ هل هو نزول دفعي او تنزيل تدريجي؟ طيب، للمفسرين هنا آراء متعددة في الواقع. فرأي ذهب إليه بعض العلماء والمفسرين أنه أساسا ما في فرق بين النزول وبين التنزيل، وأن كلا المعنيين يمكن أن يعطي معنى واحدا، لا أن النزول دفعة والتنزيل تدريجا. هذا فدرأ. رأي آخر يقول نعم، كان هناك نزول دفعي وهناك تنزيل تدريجي، وهم في هذا على رأيين. البعض قال هناك نزول دفعي من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هذا مرة واحدة نزل كل القرآن كل آياته من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم تولى جبرائيل تنزيله بأمر الله على رسول الله بحسب المواقع وبحسب الظروف. تجي مرية تشتكي حول موضوعها مع زوجها، فينزل بعد ذلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا يجيب جبرائيل من وين؟ من السماء الدنيا، وينزله على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصير قضية الغدير قبلها، القرآن الكريم ينزل على رسول الله بواسطة جبرائيل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تصير أحداث، يريد القرآن الكريم يعطي للناس تجارب، فيقول ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وهكذا. طيب، فإذا صار عندنا نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ومن ثم هناك تنزيل تدريجي من السماء الدنيا إلى رسول الله بواسطة الأمين جبرائيل. وبذلك يقولون الآيات التي تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني هذا الإنزال الدفعي بالحق أنزلناه، إشارة إلى ذلك. طيب، وأما الآيات التي تتكلم عن التنزيل فهي تشير إلى المرحلة الثانية. رأي آخر يقول نعم، أكو نزول وأكو تنزيل، ولكن النزول الأول هو من اللوح المحفوظ على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ويشيرون هنا إلى بعض الآيات التي تشير إلى هذا المعنى، نزل به الروح الأمين على قلبه، فهناك نزول دفعة واحدة من اللوح المحفوظ على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا يختلفون أيضا، هل نزل على قلب الرسول في صورة معاني أو لا في صورة معاني وألفاظ، يعني تمام القرآن الذي هو بين أيدينا، أي مرحلة النزول. مرحلة التنزيل كانت فيما بعد، بكل مناسبة، كل حدث يصير، كل قضية تحدث، كان جبرائيل يأتي به، يأتي بالقضية التي تتناسب معها هذه الآية المباركة. ويشيرون إلى قوله تعالى أيضا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، كأنما موجود في قلب الرسول، والقرآن يقول له لا تذعه عليهم بالكامل، وإنما احنا نجي بالآيات المناسبة بحسب الأحداث وبحسب الأزمنة. على كل حال هذه آراء متعددة يذكرونها في التوفيق بين قضية النزول الدفعي والتنزيل التدريجي. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر أكو هناك كلام متعدد فيها. أولا هل هي في شهر رمضان؟ لو مو في شهر رمضان. ثانيا هل هي مستمرة؟ لو مرة واحدة صارت وانتهت خلاص. بعض المفسرين من قدام المسلمين وذهبوا الى رأي طبعا الاجماع على خلافه، والقرآن الكريم ايضا يرد. قال هؤلاء ان ليلة القدر ليلة في السنة، ما معلوم هل هي في شهر رمضان او شعبان او رجب او شوال او ذي الحجة، ليلة في السنة. زين شلون نقدر نحصلها؟ تعال سوي اعمال ليلة القدر 360 ليلة حتى تنفر بليلة القدر. كل احنا ليلتين واحنا متعجزين عنهم، فكيف 360 ليلة؟ وهذه ما صارت ليلة رحمة وغنيمة، ان واحد لازم يحيي 360 ليلة بهالاعمال المفصلة الطويلة العريضة حتى يفوز بتلك الليلة، لازم يحيي 360 ليلة. فهذا الرأي ذهب اليه بعض المسلمين، لكن اولا القرآن على خلافه عند الجمع بين آيتين، إنا أنزلناه في ليلة القدر زائد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يتبين لنا أن ليلة القدر هي ليلة في شهر رمضان، لأنه أنزل في شهر رمضان وأنزل أيضا في ليلة القدر، فيتعين أن تكون ليلة القدر ليلة من ليالي شهر رمضان. هذا بحسب آيات القرآن الكريم. وأما بحسب السنة النبوية وسنة المعصومين، فعدد كبير جدا من الروايات، وهي وإن اختلف النقل فيها بين مثلا شيعة أهل البيت وبين علماء الجمهور، لأن هناك أقوال متعددة فيها، هل هي ليلة 17 أو ليلة 19 أو ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 27 أو ليلة 29 أو آخر ليلة من شهر رمضان، حتى لو شهر رمضان 30. هناك أقوال متعددة، المحصل مالها كلها أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي شهر رمضان على كل تقدير. وعندنا أن الراجح هي أنها تتردد بين ليلتين 21 و29، وأكثر الروايات تشير إلى ليلة 23، وينبغي للإنسان أن يحيي الليلتين، فما أيسر ما تطلب في عمل ليلتين. فإذا ليلة القدر هي من ليالي شهر رمضان دون سواه. هل هي دائمة أو لا؟ هي صارت قد وقت من الأوقات وانتهت. هناك رأي يقول بأن الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة واحدة صارت وخلصت انتهت، بعد ما عندنا ليلة متكررة ينزل فيها القرآن الكريم. قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن نزل في ليلة واحدة، ذيك الليلة انتهت وما تتكرر. هذا الكلام يعارضه أولا نفس القرآن الكريم الذي يتحدث عن ليلة فيها حالة دوام واستمرار. بعد آيات يقول ماذا؟ تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل يعني تتنزل. يقولون علماء اللغة فعل المضارعة يدل على الاستمرار والدوام. تتنزل باستمرار، مو تنزلت ذاك الوقت وانتهى، وإنما تتنزل في حالة مستمرة، في حالة دائمة، فيها يفرق كل أمر حكيم. مو فيها قد فرق كل أمر حكيم في ذلك الوقت وانتهى. يقولون أن فعل المضارع يدل على الاستمرار وعلى الدوام وعلى التجدد، فيتبين من هذا أولا بنص القرآن الكريم أن هذه الليلة ليلة مستمرة، وأنها لم تكن في زمان الرسول وانقطعت، وإنما هي دائمة. هذا على مستوى الآيات. وعلى مستوى الروايات شيء كثير، وعلى مستوى الاعتبار أيضا، هذه النعمة الإلهية، هذه الليلة التي فيها من الفضائل أنها خير من ألف شهر. شنو معنى أن يختص بها من كان في السنوات الأولى مع رسول الله، مو اللي جاء بعدين، لأنه نزل في ليلة واحدة، يعني السنة الثانية ما موجودة. فحتى الذين كانوا مع النبي لو قلنا أنها لا تتكرر وإنما كانت في ليلة واحدة، حتى اللي كانوا مع النبي في السنة الثانية ما حصلوها، واللي إجوا بعد 5 سنوات ما حصلوها، واللي إجوا بعد وفاة النبي، شنو قيمة هذول اللي كانوا مع النبي في تلك السنة بالذات حتى يحصلوا هذا الفضل العظيم، بينما يحرم منه كل المسلمين من بعد ذلك التاريخ وبعد تلك السنة. يتعين من خلال آيات القرآن نفسها، تتنزل الملائكة فيها، يفرق فيها كل أمر حكيم، وما أشير في الروايات من أنها دائمة وأنها ينبغي أن تتحرى وأن يحيى فيها الليل بالعبادة، أن تكون متجددة ودائمة، إضافة إلى أن الاعتبار يقتضي أن تكون دائمة ومتجددة. إنا أنزلنا في ليلة القدر. قدر قالوا أكثر من معنى إلها، فمعنى أن القدر بمعنى التضيق والضيق، وذكروا أن الملائكة، هذا التعبير في الآية المباركة، اسم جمع معرف بالألف واللام، ومعنى ذلك كل الملائكة، تنزل كل الملائكة، كل من صدق عليه اسم ملك أيضا ينزل في هذه الليلة. زين، هذول الملائكة اللي تارسين السماوات شلون تشيلهم الأرض؟ لذلك قالوا أنه يصير فيها تضايق وتزاحم، ولهذا كانت من أول الليل إلى مطلع الفجر فوج قادم وفوج ذاهب، تماما مثل ما لو أردنا أن نتحدث عن الكعبة، واحد لما يجي يقول حضر إلى الحج مثلا 3 ملايين إنسان، تفكر كيف الكعبة تتسع إلى هؤلاء في الطواف وفي السعي؟ لو كانوا كلهم مرة واحدة في لحظة واحدة فعلا ما تتسع، كل الناس في لحظة واحدة في المسعى ما يتسع لهم، لكن على التناوب فوج يروح يطوف، وفوج آخر يسعى، وفوج ثالث في الميقات، وعلى هذا المعدل هذول أيضا الملائكة هذه الحالة، حالة فوج نازل بالرحمة، جعلنا الله وإياكم ممن تتنزل لهم الملائكة بالرحمة والرضوان، وفوج صاعد بأعمال العباد الى الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا التزاحم الكبير يجعل ان هذه الارض تسمى تضيق على رحبها، ولذلك سميت بليلة القدر، يعني ليلة الضيق، لان القدر ايضا من معانيه الضيق، من قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه هذا الرزق. طبعا اكو هنا تساؤل يمكن ان يجي، وهو ان الملائكة ليست اجساما كثيفة حتى تتزاحم. يعني انت مثلا وانا اجسامنا كثيفة، اذا قعدت في هالمكان ما حد يقدر يقعد في هالمكان. طيب، اذا اراد ان يجي وياي يزاحمني لان جسمي كثيف وجسمه ايضا كثيف. لكن اجسام الملائكة ان صح التعبير عنها هي حالة من النورانية. طيب، وفي مثل هذه الامور النورانية والشفافية لا يتصور التزاحم بالنحو الذي نعهده. ويمكن ان يجاب على مثل هذا باكثر من جواب. واحد من الاجوبة، لو فرضنا مثلا في مثل هذه الحسينية ذبذبات، الذبذبات ما إلها جسم، لكن هذه الحسينية لو كان فيها ذبذبة واحدة أو كان فيها 100,000 ذبذبة، هناك تزاحم بمقتضى حال نفس الذبذبات، وإن كان مو مثل تزاحمنا إحنا على الكراسي وفي المكان، لكن نفس هذه الذبذبات مع أنها ليست أجسام تتزاحم. لو كان فيها 100,000 ذبذبة تختلف عما لو كان هناك ذبذبة واحدة في هذا المكان. هذا يمكن أن يقال، ويمكن أن يقال لو صح هذا التوجيه والتفسير بأن ليلة القدر يعني ليلة الضيق، أنه قد قيل على وفق ما يتفهمه السامعون. وسنأتي بعد قليل كيف أن القرآن الكريم يتحدث عن بعض القضايا بحسب مستوى من يتلقى القرآن الكريم، لا بحسب الدقة التي عادة المحققون يسعون وراءها، سوف نأتي بعد قليل. فإذا هذا قد معنى من المعاني. معنى آخر، ليلة القدر يعني ليلة الشأن الكبير، ليلة العظمة، ليلة المنزلة والدرجة الرفيعة. تقول فلان له قدر، يعني له شأن، له عظمة، له منزلة، هذا معنى آخر. وبالفعل ليلة القدر هي ليلة الشرف والعظمة والمنزلة والدرجات. وهناك معنى ثالث، ليلة القدر يعني ليلة التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر الله فيها للعباد مناياهم وبلاياهم وأحوالهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الذكر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبنا من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أعمارنا في خير وعافية، وأن توسع في أرزاقنا، وأن تؤدي عنا أماناتنا وديوننا، وأن تجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. هذه المعاني الثلاثة يمكن أن تكون مجموعها أيضا مقصود. فليلة القدر يعني ليلة العظمة، ومما فيها أن الملائكة لكثرتها كأن الأرض تضيق بهم، وهذا تعبير عن كثرة عدد الملائكة وأنها ليلة التقدير لهذا الإنسان. ماذا يقدر له؟ ماذا يفرق له؟ ماذا يقرر بالنسبة إليه؟ تنزل، وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك هذا التعبير وارد في كثير من الآيات. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. ليس المقصود هنا نفي الدراية والعلم عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما بيان عظمة هذا الشيء المتحدث عنه. يعني حتى لو كنت تحيط ببعض جهاته فإن أمره أعظم من ذلك بكثير. وما أدراك ما ليلة القدر، شيء عظيم جدا. لو أحاط البشر ببعض جهاته فإن هناك جهات أخرى كثيرة لا يحيطون بها علما ولا يدركونها. ليلة القدر خير من ألف شهر. هنا أكو أكثر من توجيه لها. البعض قال وينبغي التأمل في هذا النوع من الروايات، البعض قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمع أو علم عن رجل من بني إسرائيل قد حمل السلاح جهادا في سبيل الله مدة 80 سنة، فغبطه على ذلك وتمنى لو كانت أعمار أمته أعمارا كبيرة وطويلة حتى تتسع لحمل السلاح مدة 80 سنة. أولا لابد أن واحد يتأمل في مثل الروايات التي توجد في مصادر المسلمين الحديثية والتي تشير إلى نوع علو وفخر لبني إسرائيل. ليش؟ لأن مسلمة الكتاب، أهل الكتاب عندما دخلوا في دين الإسلام أدخلوا معهم كثيرا من ثقافتهم، ولم يتم التمييز الواضح بين ما هو صحيح وبين ما هو نفوذ من الثقافة اليهودية أو المسيحية على يد هؤلاء إلى مصادر المسلمين. إعلاء شأن بني إسرائيل، بيان تفوق بني إسرائيل، بيان تفوق مناطقهم، بيان تفوق معابدهم. مثلا إن الكعبة، بعضهم يروي هكذا، إن الكعبة لتسجد لبيت المقدس كل يوم كذا مرة. طيب هذا لو كانت تسجد إلى، ليش غيروا القبلة منه إليها؟ طيب فأكو هناك فالتوجه إلى إعلاء ما يرتبط بشأن بني إسرائيل. طيب إحنا نعتقد أن أنبياء بني إسرائيل من أنبيائنا أيضا، لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن هذه المحاولات التي قام بها مثل هؤلاء نعتقد أنها في غير موقعها، والتي يصطلح عليها تاريخيا باسم الإسرائيليات. أنا أنقل هذه الرواية عن هذا الرجل الإسرائيلي ولا أتحمل مسؤوليتها ولا عهدتها، بل أقول ينبغي أيضا التأمل فيها إن وردت بطرق صحيحة ومعتبرة يمكن التسليم بها، وإلا فيمكن أن يضع الإنسان علامة استفهام على أصل المنهج الذي يؤدي إلى تضخيم وتعظيم التراث الإسرائيلي والتاريخ اليهودي والمسيحي في نفوس المسلمين. على أي حال، بناء على ذلك، ليلة القدر خير من عمل ذلك الرجل الذي حمل السلاح مدة 80 سنة. هذا في التوجيه. مدة 1000 شهر. معنى آخر ورد في رواياتنا، وهو قد يكون أيضا من التطبيق والتأويل، وهو أن ليلة القدر جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن رأى في منامه أن القردة ينزون على منبره فاغتم بذلك. وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا بالحق، والشجرة الملعونة في القرآن. فجعل ليلة القدر لرسول الله صلى الله عليه وآله وللمؤمنين به في مقابل كل تلك الدولة وكل تلك الفترة التي تصل إلى 1000 شهر من الزمان. طيب، هذا توجيه آخر. توجيه ثالث هو قريب المأخذ، وهو أن عمر الإنسان عادة فيها الحدود 80 سنة، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، فبمعدل عام أكو هذا العمر. أنت هذا العمر تكدح فيه وتعمل له من أجل ماذا؟ أنت الآن لو واحد يسأل من عندك ماذا تريد أن تعمل خلال عمر 80 سنة؟ تكدح، تعمل، تعبد الله، تتصدق، تصوم، تصلي، آخر شيء وش تريد؟ اللهم إني أسألك حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني غيرها، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني غيرها، أسألك فكاك رقبتي من النار والفوز بالجنة. اللهم فك رقابنا من النار. اللهم إن هذه أيام شهر رمضان قد انقضت، اللهم إن هذه أيام شهر رمضان قد انقضت، ولياليه قد تصرمت، وقد صرنا إلى ما أنت أعلم به منا. اللهم إن كنت قد رضيت عنا فازدد عنا رضا، وإن لم تكن رضيت عنا فمن الآن فرض عنا. كل هم الإنسان غمه في عمله على أن يحصل الجنة. 80 سنة يشتغل في عمره، يتصدق، يصوم، يصلي من أجل ذلك. زين، إذا هذا المطلب حصلت في ليلة واحدة، هي ليلة القدر، صارت ليلة واحدة خير من كل ذلك العمر. ليلة واحدة حصل فيها على هذه النتيجة، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يعطينا ما هو أهله لا ما نستحقه. حصلت في ليلة واحدة ما لا يحصله غيرك بدون ليلة القدر في 80 سنة، أو يحصل عليه ولكن بعد 80 سنة. هذا الجهد اللي تبذله في ليلة واحدة يعطيك تلك النتيجة. صارت هذه الليلة خير من 1000 شهر، خير من 80 سنة، لأن المدار في القضايا ليس على الأعداد، وليس على الكميات، وليس على الأرقام، وإنما المدار هو على النتائج. نتيجة الأمر ما الذي حصل؟ شوف، أحيانا ضربة واحدة تعدل عبادة ثقلين. ضربة واحدة، ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل من عبادة الثقلين. هذا مو بس عندنا، حتى غيرنا يروي هذه الرواية. راجع التفسير الكبير ليه الفخر الرازي وهو ما يتسامح يعني في امر اللي يقدر الشيعة يستفيدون منه عقديا، ابدا ما يتسامح قدر الامكان، يعني يحاول ان يفلش هذه الاستفادة الا اذا كان الحديث بعد يسد المنافذ. يذكر مثل هذا الحديث في كتابه ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، هي ضربة واحدة لكن النتيجة التي ترتبت عليها، الأثر الذي حصل عنها، قال رسول الله: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد هذا. إذا حصل الهزيمة وهلك المسلمون خلص، راح هذا الدين وانتهى هذا الإسلام. أول بارقة من بوارق النصر وبادرة من بوادر الفوز كانت ضربة علي اللي أنهت المعسكر المقابل خلاص. فكانت على أثر ذلك أن نتج عنها قيام الدين وحفظ الإسلام وأن عبد الله لذلك تعدل عبادة الثقلين، لأنه ترتب عليها هذه العبادة، وإلا لولاها لما ترتب أثر لعبادة هؤلاء، ما كان دين حتى تصير عبادة. طيب بعض الأيام هي أيام عظيمة للأثر المترتب عليها، بعثة رسول الله صلى الله عليه، يوم مبعث النبي، يوم عظيم جدا. لماذا؟ لأنه فاصل بين تاريخ وتاريخ، وبين حال وحال، وبين مقام ومقام. ولذلك كان في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله. كل الأيام هي لله، كل الأزمنة هي لله، كل الشهور، كل السنوات، كل الدهور. ولكن اكو بعض الايام هي ترتب عليها نتائج مهمة عظيمة، لذلك يحتاج الى تذكير بها. يوم الخندق، يوم بدر، يوم المبعث، يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ترتب عليه ان بقتله اي الحسين فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكر. في ذلك اليوم بهالتضحية ولو نصف نهار، بس ترتب عليه أن انتصر الدين وقام الحق وبنيت الشريعة. لذلك كان هذا اليوم لا يعدله يوم، هم في جهة الآثار التي ترتبت عليه، وأيضا في جهة المأساة التي حدثت فيه. الحسين يذكرهم يقول لهم: فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، فالجناية اللي راح تقومون بيها اعلموا اي جناية عظيمة، والمأساة اللي راح ترتكبوها فد مأساة عظمى. ولذلك ورد في الاثر عن الامام الرضا عليه السلام: ان يوم الحسين اقرح جفوننا وأسال دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. أقرح جفوننا واضح، أسال دموعنا واضح. شنو يعني أذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء؟ من هذا العزيز اللي صار ذليل في كربلاء؟ زينب العقيلة سلام الله عليها، هذه التي لم تر حتى عينها ظل شطها، الى ان بدت في الغابرية حسرا، كانت اذا خرجت الى زيارة جدها رسول الله خرج معها ابوها واخوانها اعلاء لشأنها واعظاما لمقامها، وهذا يوم، واذا يوم اخر تخرج وقد شبكت عشرها على رأسها وهي تنادي: اليوم ما تجدي رسول الله. اليوم ماتت أمي، اليوم قتل أبي، اليوم قضى أخي. خرجت زينب وهي على تلك الحالة وأذل عزيزنا. بعد أكثر من هذا تريد؟ هذه العزيزة، هذه المخدرة، هذه المحمية، وإذا بها تقول: وهذا مثلي قد اسود من الضار، وهذا مثلي قد اسود من الضار. لذلك توجهت إلى أخيها: المن بعد يا حسين؟ من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، أناديك ما يشجي لك الداي، ولا تسمع عتابي ولا اخواي يعز على المختار احمد ان يرى. وضع السياط على المتون موفرا، وتقول كف الورى انعم جوابا يا حسين، اما ترى شمر الخنا بالسوق الم اضلعي؟ ما تشوف يا ابا عبد الله كيف يضربني شمر ابن ذي الجوشن؟ اسمع جواب الحسين: اختاه يا بنت البتول وحيدري، قد فات عذبي والملامة تفطري، مهما تري بعدي عليه تصفري، وتكفلي حال اليتامى وانظري. ما كنت اصنع في حماهم فاصنعي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. طبعا الليلة القادمة على العادة المتبعة مجلس قراءة معكم في هذا المكان إن شاء الله. لا تنسونا من الدعاء، لا تنسونا من الدعاء، لا تنسونا من الدعاء في الليلة القادمة، كما إني لا أنساكم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ إخواني الحاضرين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.